بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 93 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري، ولا نزال نتكلم في باب الإنفاق والقناعة وما في الزكاة من فوائد دينية ودنيوية وأخروية.
ثم قال رضي الله عنه: والفقه ترك الدنيا وظهور المراتب فيها، أي دعوة المحبة، فقد قيل: ما أيسر الدعوة وما أعسر المعنى.
والله هذا كلام دقيق جدا. ما أيسر أن نرفع الشعارات وأن الدعية الدعاوى، أن أقول أنا أحب الله عز وجل، أنا زاهد في الدنيا، أنا أحب الآخرة، أنا أترك كل شيء لأجل الله. هذا كلام سهل علي باللسان، لكنني حقيقة عندما أوضع في الامتحان، أستغفر الله وأتوب إليه كثيرا، ما أفشل ويظهر كذبي في هذه الدعوة. الدعوة يسيرة أيها الإخوة، خصوصا عند الخلق. يعني أنا ممكن أقعد أنا أمام الناس أقدم نفسي على أني كذا وأدعي كذا وأنا أفعل كذا وأنفق كذا وما شابه ذلك، لكن في الحقيقة أنا لا أتعامل مع الخلق، أنا أتعامل مع الله الذي يعلم السر وأخفى. وإذا كنت عاقلا فإنني يجب علي أن أراعي هذه الصلة التي بيني وبين الله عز وجل. الإنسان الذي يقول الدنيا فانية والآخرة باقية وما عند الله خير وأبقى، ويترنم بهذه الكلمات، نقول له: أرنا مصداقا هذا الكلام في أفعالك، في سلوكك، في أحوالك. عندما يكون المال بين يديك كيف تنفقه؟ وعندما يأتيك المال من حرام كيف تعرض عنه؟ وعندما تدعى لتنفق في سبيل الله زيادة على الفريضة كيف تكون استجابتك؟ هذا الذي يظهر صدق الإنسان في دعوة أيها الإخوة. وإلا فالدعوة سهلة ويسيرة. أنا من الممكن أن أشقق الخطب وأن أتكلم الدروس وأن أنشر المنشورات، خصوصا اليوم على الفيس وكذا، هذا سهل جدا. لكن الحقيقة أنك بعد أن تتكلم كل هذا، دع هذا كل جانبا وأرنا عملك، وأرنا حالك، وأرنا سلوكك، أرنا تطبيق ما تقول. ليس العبرة بما تقول، بل العبرة بما تفعل. لذلك قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. نعم.
فالسابق كالصديق حيث ما أبقى شيئا، الله، أي لا درهما ولا دينارا، وتبعه جماعة من أهل التوفيق في إبائهم أن يتعرضوا لوجوب الزكاة عليهم، بل فرقوا جميع ما لديهم لئلا ينسب حب غيره سبحانه إليهم.
شوفوا الفرق يا أخواننا في الصور بين الناس. أخواننا، الناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، يعني الناس من حيث الصور متقاربون جدا. يعني هذا أخواننا وهذا، اثنين قراب من بعضهم، الشكل العام، الطول، القصار، كذا، متقاربون، لكن من جهة المعنى مختلفون جدا. يعني تصوروا أخواننا هاتين الصورتين. الصورة الأولى: إنسان يسأل ما حكم الحيلة لإسقاط الزكاة. يعني أنا عندي مال لا أريد أن أزكي، أريد أن أفعل حيلة أتخلص فيها من الزكاة. هذه صورة. صورة ثانية يذكرها الشيخ هنا، ما هي؟ أن بعض الأولياء لم تجب عليهم الزكاة، حاولوا ألا تجب عليهم الزكاة أبدا. ليه؟ ينفق ماله دائما لا يجتمع عنده نصاب، ينفق المال كله في سبيل الله. انظر إلى الفرق بين هذا وذاك، بين إنسان إخواننا يبذل المال دائما في سبيل الله حتى لا يجتمع عنده مال يبلغ نصابا تجب فيه الزكاة، وبين إنسان يبحث عن حيلة لإسقاط الزكاة عن نفسه. شوفوا الفرق بين هذا وذاك. طب يا ترى الفرق بين هذا وهذا بالسلوك؟ لا، بل بالفكر والقلب. هو الآن يرى أن الزكاة عبء ثقيل عليه يريد أن يتخلص منه، وقد امتلأ قلبه بتعظيم المال وهانت مكانة الله في قلبه والعياذ بالله، فصار يقدم المال على الله، وصار حب المال في قلبه أعظم من محبة الله عز وجل، لذلك صعب عليه أن يبذل المال. أما الإنسان أيها الإخوة الذي عظمت في قلبه محبة الله وصار تعظيمه لله يحرق كل تعظيم لغير الله عز وجل، هذا الإنسان يبذل ويبذل ويبذل ويرى أنه ما قدم شيئا، ما قدم شيئا. سيدنا أبو بكر لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له: ماذا تركت لأهلك بعد أن جاء بكل ماله؟ تصوروا إخواننا، مو 2.5% ولا 10%، أتى بكل ماله، أتى بكل ماله. قال: ماذا تركت لأهلك؟ قال له: تركت لهم الله ورسوله. ما في مال، هذا المال مال قيمة. طب يا ترى إخواننا هل بهذا الفعل ضيع أبو بكر أهله؟ هل بهذا الفكر إخواننا خسر أبو بكر؟ طيب نحن الآن يا أيها الإخوة نعرف أنه كثير كان في عصر أبي بكر من المشركين وربما من كذا، يعني من كان عنده أموال كثيرة ومات وهو من أغنى الأغنياء، يا ترى هل ذكر اسمه في كتاب؟ هل يترضى عليه ويثنى عليه؟ هل ننتفع بحاله؟ يعني اليوم لما أنا بحكي قصة أبي بكر الصديق على المنبر أنه أتى بكل ماله، هذه القصة حركت بعض الأغنياء فبذل جزءا من ماله، هذا البذل صحيفة مين؟ سيدنا أبو بكر. ليه؟ لأنه بقصته وبصدقه وبحاله انتفعنا بهالأمر، فأدى ذلك إلى الإنفاق في هذا العصر. إذا أيها الإخوة انظروا إلى المكاسب والمنافع التي نالها أبو بكر، ثم بعد ذلك عندما أنفق كل شيء لأجل الله كيف صارت مكانته عند الله، وكيف صار فضله عند الله، وكم كانت تعويض الله له في الدنيا قبل الآخرة. طيب غيره أيها الإخوة، سيدنا الحسن ابن سيدنا علي رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم، خرج عن ماله كله 3 مرات، كل فترة يطلع عن كل ماله، لدي اكتسب بارس الغني، لدي ينفق كل ماله. تصوروا إخواننا هذا الشيء العظيم، يعني شيء إخواننا غريب جدا. يعني كان بعض الصالحين يعمل النهار كله وفي آخر النهار يتصدق بكل ما اشتغل به. طب ليش عم تشتغل لكان؟ قال: نعم، أراد أن ينال بركة السعي، ثم أراد أن يتصدق هو من كسبه ومن تعبه على الفقراء. سبحان الله، مفاهيم عجيبة أيها الإخوة تجعلنا اليوم نراجع أنفسنا في نظرتنا إلى الزكاة، نراجع أنفسنا في نظرتنا إلى المال، نراجع أنفسنا في نظرتنا إلى اكتساب المال وإلى الإنفاق في المال. يعني بعض الناس سبحان الله في كسب المال يظهر في هذا الكسب شدة تعلقه بالمال، يروح قلبه بده يشتغل، بده يصير تاجر كبير، خاصة عند مين؟ عند بعض شبابنا. بعض شبابنا أيها الإخوة كان صغيرا، ماذا قال له أبوه؟ أبوه قال له: معك قرش بسوى قرش. ترسخت هذه الفكرة عند الولد، الولد نجح وجاب علامات جيدة ممتازة، كان أول بصفه. أبوه كافأه بشيء قليل، بينما أخوه الذي ترك المدرسة وجاء بالمال عظمه الأب، احترمه الأب، صار له مكانة بإيش؟ لأنه جاء بالمال. هذا الموقف الذي فعله الأب مع الولد الذي أتى بالمال زهد مين؟ الولد الآخر اللي عم يدرس، بلك أنا عم يدرس جبت أولية، الآن انظر كيف عاملني أبي كأني معامل شيء، وأخي جاب مال، شوف شلون صدره واحترمه صار رجال البيت. إذا معنى ذلك إخواننا ماذا يفعل هذا الولد؟ سيترك الدراسة. ليه؟ لأنه تعلق في قلبه أن الذي يأتي بالمال أعظم ممن يأتي بالعلم وبالنجاح بالدراسة. زهد أولادنا بهذه الطريقة بالدراسة، وفعلا اليوم يا أخوان الأكارم كثير من أولادنا ما بدأوا يدرسوا. ليه؟ يريد أن يستقل اقتصاديا عن أبيه وعن مجتمعه، يريد أن يحقق ذاته بكسب المال. طيب لو انتقلنا إلى شيء أوسع من ذلك، نساؤنا، بعض نسائنا إخوانا وبعض بناتنا دائما تطالب أن تعمل وأن تتوظف وما شابه ذلك. ليه؟ لأنها تريد أن تأتي بالمال. السبب لأنها تشعر أنها مهما عملت في البيت ومهما قدمت لزوجها وأولادها لا تحترم. زوجها شو بيقول لها؟ قاعدة بالبيت أكل مرعى وقلية صنعة، يعني كأنها لا تعمل شيئا. طيب من الذي يرتب البيت؟ من الذي يرعى الأسرة؟ من الذي يغسل يطبخ ويعمل كل هذه الأعمال؟ من الذي حقيقة هو سبب نجاح البيت؟ المرأة. لكن مجتمعنا أيها الإخوة لا يعظم العمل، لا يعظم العمل، يعظم المال، ويعظم العمل بقدر ما يأتي بالمال، بقدر ما يأتي بالمال. سبحان الله، يفضل الناس الأعمال التي تأتي بالمال. أما هلا الآن أم عظيمة ربت أولادها، أولادها كله ناجحين دين ودنيا، ما شاء الله شهادات عالية وحفظ قرآن وأخلاق وتربية، هذه أم لا تعمل شيئا. أما أم في وظيفة ما تعمل أي عمل، هذه امرأة عظيمة لأنها تأتي بالمال. لذلك أيها الإخوة هذا كله دليل على مفاهيم فاسدة في مجتمعنا. لما ترسخت هذه المفاهيم أولادنا نظروا إلى شيء، يريدون أن يحققوا لأنفسهم نجاحا سريعا. ابني الآن هلا بده يصير إله قيمة، إله وزن، بده يصير محترم بين الناس، شو بيساوي؟ يفكر بالثراء السريع. مو والله نطلع السلم درجة درجة، شبابنا أحيانا ما عندهم صبر، يريد أن ينجح فورا. يقول له أبو مثلا هذا عمل اشتغل كذا كذا لك عمل منيح، لك لا هذا العمل أنا إذا بشتغل 20 سنة 30 سنة ببقى تحت. بده عمل، عمل قليل مريح وربح عالي. على أبنائنا الآن شبابنا، انظروا أخواننا إلى كثير من هذه الصور، اعرض عليه عملا كل يوم شغل 10 ساعات، إلى شو 10 ساعات؟ لا بدي أنا ساعات عمل قليلة وربح عظيم وعمل مريح. تقول تعال في عمل كذا فرصة عمل، لا هذا العمل متعب. طيب انظروا أخواننا ليه يريد ثراء سريعا بلا تعب وبلا جهد ولا شيء. النتيجة ما هي أيها الإخوة؟ لما قويت هذه الرغبة عند أبنائنا تحولوا إلى الوسائل المحرمة، سرقة، جريمة، بيع مخدرات وما شابه ذلك. لماذا؟ يريد ثراء سريعا. لك أنا الآن عمري 18 سنة 20 سنة، بشتغل لي 2 سنين زمان شلون ما كان، مخدرات، سرقة، كذا كذا كذا، بس جمع مال وثروة بترك برجع بتوب إلى الله. هكذا يفكر بعض شبابنا. النتيجة يا مسكين بيشتغل إخوانا أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، بيقع بقبضة الآن الجهات المعنية وكذا، وإذا به يحكم سنوات تدمر الشاب. ليه؟ من وراء حب المال، من وراء حب المال. إخوانا قديش في عنا أبناء صغار استدرجوا إلى بيع المخدرات وهم صغار لأجل المال. قديش يا إخوان الأكارم خرج أولادنا من البيوت لأجل المال، وربما ذهبوا إلى أماكن سيئة جدا لأجل المال، هذا كله موجود. طب النتيجة ما هي؟ فسد أبناؤنا وضاعت مجتمعاتنا لأننا تعلقنا بالمال، وصار حب المال في قلوبنا مقدما على كل شيء. وهذا في الحقيقة من أخطر ما نعانيه اليوم في مجتمعنا. لذلك سبحان الله لما نحن الآن من ربي قيم عند أبنائنا، من ربي مفاهيم صحيحة عند أبنائنا، يعني أنا الآن أقول لولدي اتق الله في عملك واجتهد في عملك وأتقن عملك، فإن التقوى مع إتقان العمل هذا من أسباب النجاح في الدنيا قبل الآخرة. وأنت الآن يجب عليك أن تبدأ بداية صحيحة لتصل إلى نهاية صحيحة، يجب عليك أن تتحمل وأن تعمل وأن تصبر وأن تجتهد كما اجتهد الذين من قبلك في طاعة الله عز وجل وفي كسب الحلال والعمل بما أحل الله عز وجل، فهذا هو الطريق الصحيح وإن طال قليلا. وإلا فهذا الربح السريع الذي تطلبه بهذه الوسائل المحرمة هذا وهم ونتيجته خاسرة، هذا وهم ونتيجته خاسرة. لكن يا ترى كيف نستطيع أيها الإخوة أن نرسخ هذا المعنى عند أبنائنا؟ لذلك أيها الأب إياك أن تقول لولدك معك قرش تسوى قرش، أنت بهالطريقة هي ربما تضع قدمه على أول طريق الجريمة. هذا صار حبيب مال، هذا إنسان صار يريد المال بأي طريقة. أخواننا الأخلاق مع التعني، والقيم مع التعني، والمبادئ مع التعني، القناعة كنز لا تفنى، صارت هذا من الكلمات البالية التي لا يسمعها أبناؤنا. بل هذه الكلمات غابت اليوم عن تربيتنا لأولادنا. لما الآن تقول لولدك ليس المهم المال المهم الأخلاق، بيضحك علينا. ليه؟ يعني شو الأخلاق؟ الأخلاق إخوانا كريم اليوم زهد بها مجتمعنا المادي الحديث، صار كل همنا المادة، كل همنا المال، كل همنا إخوانا المكاسب، وصار أبناؤنا يبنون حياتهم على هذه المفاهيم. لذلك أيها الإخوة انظروا إلى قضية حفظ ترسيخ المفاهيم الصحيحة لنربي أولادنا تربية سليمة. الأولاد يا أخوانا مو بس تربية سلوكية، أول شيء تربية مفاهيم، تربية فكر، ماذا نغرس في قلوبهم وماذا نغرس في عقولهم.
حتى قيل لبعضهم كم يجب من الزكاة في 200 درهم؟
سبحان الله، أحد الصالحين قالوا له كم يجب من الزكاة ب200 درهم؟ 200 درهم هو النصاب معروفة، 5 دراهم مبينة.
فقال أما على العوام الله. في حكم ظاهر الشرع،
أما على العوام اللي بيأخذوا بحكم ظاهر الشرع يعني كلام الفقهاء 2.5%، 5 دراهم،
ف5 دراهم. وأما نحن فيجب علينا بذل الجميع.
الله، عند الصالحين ما في عند إيش 2.5%، المال كله لله ويجب أن يبذل كله لله. سبحان الله، هي المفاهيم مختلفة. هل هذا الإنسان إخواننا بيعرف أن الحكم الفقهي يجب 5 دراهم، لكن يقول لك أنا أعظم الله عز وجل الذي أعطاني هذا المال ومتعني به وجعلني غنيا بفضله وكرمه، أنا بدفع بس 5 من 200 درهم، 2.5%. أنا الآن إذا بذلت هذا المال وأضعاف أضعافه لم أوفي الله حقه في هذه العبادة أبدا. لو أن الإنسان سجد على الأرض منذ أن ولد إلى أن مات سجدة واحدة، من الولادة إلى الممات ما وفى الله حقه. لو أن الإنسان بذل كل ما أعطاه الله من خير، بذله كله في سبيل الله، ما وفى الله حقه. شوفوا يا أخواننا هذا المفهوم لما نفهمه نحن كم تتغير أحوالنا في هذه الحياة.
والمقتصد كالفاروق حيث أبقى النصف. الله. حيث أبقى النصف، أي وأعطى النصف. وأصل الحديث جاء أبو بكر بجميع ماله وعمر بشطر ماله، فقال عليه السلام لعمر ماذا أبقيت لأهلك؟ فقال مثله. وقال لأبي بكر ماذا أبقيت لأهلك؟
الله
فقال الله ورسوله.
شوفوا يا أخواننا سيدنا عمر كم هو عظيم، كم هو كبير، لكن انظروا إلى سيدنا أبو بكر كم حلق في ميادين العبودية وأتى بمعان سبحان الله يعني استفادها من مقام النبوة. لذلك قال العلماء أفضل الخلق بعد الأنبياء من؟ سيدنا أبو بكر. أفضل الخلق بعد الأنبياء هو سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سيدنا عمر إخواننا سبحان الله أتى بنصف المال، والله شيء عظيم، شيء عظيم جدا، نصف المال يعني أدى الواجب عليه الزكاة 20 مرة، أتى بنصف ماله. ماذا تركت لأهلك؟ قال مثله، يعني نصف الآخر تركت لأهلي. والله شيء عظيم وجزاه الله عنا كل خير. لكن أتى أبو بكر بشيء لم يخطر على بال الصحابة. وربما أيها الإخوة نقول شيئا، كل من أنفق ماله كله بعد أبي بكر هو في صحيفة أبي بكر. ليه؟ منين تعلم هذا الخير؟ من أبي بكر. لذلك سبحان الله أخوة سيدنا أبو بكر هو أول من سن سنة الإنفاق المال كله في سبيل الله، فكل من فعله بعده فهو في صحيفة أبي بكر.
رواه أبو داود والترمذي والحاكم وصححاه من حديث عمر، وفي رواية يونس عن الحسن أنه قال لهما
الله
ما بين صدقتيكما كما بين كلاميكما.
سبحان الله. الله سيدنا عمر في درجات عالية، لكن سيدنا أبا بكر في مقامات أعلى وأعلى وأعلى. أسأل الله أن نحيا على محبتهما وأن نموت على محبتهما وأن نحشر يوم القيامة معهما تحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
والقاصر هو المقتصر على الواجب، أي على إعطاء قدره من غير زيادة في أجره.
يعني كما قال الأعرابي أن أفعل هذا ولا أزيد. يعني أحيانا بيجي بيسأل الإنسان أديش زكاة الفطر، تقول له مثلا مبلغ كذا، خلاص بيدفعون، ما بيفكر يزيد المبلغ. لك يا أخي مثل ما عنا بالصلاة في عنا فرض وسنة، كمان بالزكاة أيضا عندنا فرض وسنة، لماذا تستثقل زكاة المال؟ يعني اليوم بعصرنا الحالي هلا الغلاء عم حياتنا كلها، البيوت، السيارات، البضائع، الألبسة، الأطعمة، كلها صار فيها غلاء. طيب ارتفاع الآن الأسعار بس بالزكاة، بطلع إنسان يعني السنة أنا بيدفع هلا شي 100 مليون ليرة زكاة. إيه 100 مليون ليرة، إيه إيش أنت الآن بتدفع 100 مليون ليرة؟ قديش معك أنت؟ معك 150 مليون. يلي بيدفع إخوان زكاة واجبة 100 مليون، شو معناها؟ معه 40 ضعف. يلي بيستكثر إخوان الزكاة الواجبة، نقول لو قبل أن تستكثر هذه الزكاة يجب عليك أن تستكثر فضل الله عليك فيما أعطاك من المال حتى أوجب عليك هذا المقدار القليل من الزكاة. لما إنسان إخواننا نقول له يجب عليك الزكاة 1 مليون ليرة، شو معناها؟ يعني معه 40 مليون، هو الآن استكثر قديش؟ أن ينفق 1 مليون، بس ما استكثر 40 مليون إنه الله أعطاه إياه وأذن لك أن تستمتع به. لما ربي عز وجل يعطيك مال، هذا المال جعلك الله فيه كالمالك، تستمتع به، تستفيد منه، تدخره لحاجاتك، تنفق منه على نفسك وعلى أهلك وعلى أولادك فيما أنت محتاج إليه وفيما هو أمر كمالي وأباح الله لك أن تستمتع به، ثم أوجب عليك جزءا من 40 جزء من المال. سبحان الله، كل هذه المعاني أنت الآن ما انتبهت لها، فقط انتبه أديش أنه والله يدفع مبلغ كذا. بعض الآن التجار إخواننا بيقول للمحاسب أديش زكاة المال عنا السنة، بيحسب كذا كذا، بيقول له 100 مليون. يا لطيف 100 مليون، بيقول راجعون منيح. شو يعني راجع منيح؟ شو يعني؟ يعني نقصون، بينقص له اياهم 80، بحذف هون شوي هون شوي كذا كذا، ايه بيرجع حساب منيح، يعني نقص اكثر. بنزل له يا هون كذا، الله يزي خلاص أعطيني الرقم، بيعطيه الرقم إنه 50 مليون، بيدفع منهم بقى 10 15 20. إيه نعم، يعطي جمعية خيرية كذا، يعطي فقراء، فيسمى عند الجمعية محسنا وعند الفقير يسمى محسنا، لكنه عند الله أدى جزءا من الواجب وبقي عليه بقية الزكاة المترتبة في ذمته والتي سيحاسب عليها عند الله عز وجل. إذا إنسان زكاته الواجب 100 مليون، دفع 20 مليون، شو معناها؟ في بذمته 80 مليون سيحاسب عليها عند الله عز وجل. فنقول لهذا الإنسان أنت عند الخلق محسن لأنهم لم يعرفوا المقدار الواجب عليك، لكنك عند الله عز وجل بذلت القليل من الواجب وبقي عليك الكثير، وأنت عند الله آثم لأنك لم تتم الزكاة. فلذلك إخوان التاجر ما بتعامل مع الفقير والجمعية الخيرية، راح الجمعية الخيرية دفع 1 مليون ليرة، الله يزيد، أعطوه إيصال، إيه نعم أنفق المحسن الغيور فلان، صح أنت محسن في هذا المال، لكن أين بقية المال الذي أوجبه الله عليك؟ لماذا لم تنفق تتمة الزكاة؟ لماذا لم تبذل بقية الواجب عليك؟ وهذا كله أيها الإخوة من الأخطاء التي يقع بها بعض تجارنا. وطبعا نحن لا ننكر فضل بقية أخرى مباركة من السادة التجار يا أخوانا، الذين يبذلون المال الكثير، يبذلون الفرض والسنة والنفل والصدقة وزيادة، ينفقون أيها الإخوة ينفقون إنفاقا عجيبا. أسأل الله أن يحقق فيهم دعوة الملك: اللهم أعطي منفقا خلفا. أسأل الله أن يخلف على أولئك الأغنياء الكرماء الذين يقومون بحق الله في هذه الأموال، والذين ما زادتهم نعمة الله عز وجل في المال إلا عبودية لله وتواضعا مع خلق الله ورحمة بخلق الله وإحسانا إلى خلق الله.
وفي كلام المصنف تلويح إلى قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير.
طبعا إخواننا هنا أن بعض العلماء فسرها أن هذا من يقتصر على الفرائض ومن يزيد قليلا في النوافل، والسابق هو الذي تقدم في هذا الميدان فكان من السابقين. إذن الظالم أيها الإخوة ليس هو الكافر أو الفاسق أو العاصي، الذي يقتصر على الفرائض ظلم نفسه لأنه حرمها من النوافل، ظلم نفسه لأنه حرمها من النوافل.
ويحتمل أن يقال القاصر المقصر أنه الظالم لنفسه وغيره، إذ الظالم هو مانع الزكاة ونحوه، والعوام اقتصروا على قدر الواجب لبخلهم بالمال وجهلهم بالمآل وضعف حبهم بالمولى وشدة ميلهم إلى الدنيا.
أي 4 أسباب نعيدون
لبخلهم بالمال.
أي واحدة؟ أول واحدة البخل في المال وعدم المعرفة للمآل،
وجهلهم بالمآل،
جهلهم بالمآل والنتيجة، أنه إذا أنفق المال في سبيل الله يربح أم يخسر؟ بعرف الناس يخسر، أما عند الله يربح، يربح في الدنيا قبل الآخرة.
وضعف حبهم بالمولى وشدة ميلهم إلى الدنيا.
نعم،
قال تعالى: إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم.
لطيف، لو سألنا ربنا جميع المال، نعم، فالله تبارك وتعالى يبتلينا بذلك ويخرج مكنونات صدورنا، فظهر من الأولياء تعظيمهم لله ومحبتهم لله وزهدهم في الدنيا، ونحن نستغفر الله ونتوب إليه.
ومعنى يحفكم يستقصي عليكم، فكم بين عبد استبدل منه نفسه وماله بأن له الجنة، وبين عبد لا يستقصي عليه لأجل بخله، وهناك درجة أخرى دون الدرجتين الأوليين، وهم الممسكون أموالهم بعد إخراج الواجبات، المراقبون لأوقات الحاجات ومواسم الخيرات. فيكون قصدهم في الادخار الإنفاق على قدر الحاجة والقناعة دون التنعم والرفاهة وصرف الفاضل عن الحاجة إلى وجوه المبرة وطريق المسرة. وقد ذهب جماعة من التابعين إلى أن في المال حقوقا سوى الزكاة كالنخعي والشعبي وعطاء ومجاهد. قال الشعبي بعد أن قيل له هل في المال حق سوى الزكاة؟ قال نعم، أما سمعت قوله سبحانه وتعالى وآت المال على حبه الآية
مسكينا ويتيما وأسيرا. إذا مو بس الزكاة، لو إنسان يا أخوان دفع كل زكاة ماله ثم حصل في المسلمين بلاء، صاروا في شدة، ألا يجب عليه أن ينفق ما يفرج به عن الناس؟ هذا واجب عليه. لا، أنا دافع زكاتي كلها، ولو دافع زكاتك كلها، إذا صار المسلمون في حاجة في شدة وجب علينا أن نفرج كروب بعضنا. هو الحقيقة لو أن الأغنياء جميعا دفعوا كل ما عليهم من زكاة لعاشت الأمة في رخاء عجيب، أغناهم عن القرض، أغناهم عن الربا، أغناهم عن المؤسسات التي تستغل حاجة الناس وغير ذلك. فالزكاة وظيفة تجعل المجتمع في رفاهية وحياة طيبة رغيدة بما أوجبه الله على المجتمع من الزكاة. لكن الآن يا أخواننا، كيف الآن في عنا ناس تاركين للصلاة وهم كثر، كذلك عندنا أناس تاركين للزكاة وهم كثر. هؤلاء هم الذين أوقعوا الناس بهذه الشدة.
وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة، حيث عطف آتى الزكاة على آتى المال، واستدل بقوله عز وجل ومما رزقناهم ينفقون، وبقوله وأنفقوا مما رزقناكم. وزعموا أن ذلك غير منسوخ بآية الزكاة، بل داخل في حق المسلم على المسلم، ومعناه أنه يجب على الموسر مهما وجد محتاجا أن يزيل حاجته فضلا عن مال الزكاة، ولا يبعد حمله على صدقة الفطر والأضحية ونفقة ذوي الرحم المحرم، والله سبحانه أعلم.
أسأل الله أن يوفقنا لذلك. الحمد لله رب العالمين.